الحمد لله الكريم العليم، أحمده سبحانه يرزق من يشاء العلم وهو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل قلوب طلاب العلم أوعية للعلم وزينهم بالحلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود الطيبة التي كانت وراء إقامة مثل هذه المحاضرة التي هي بعنوان آداب طالب العلم. لا شك أن العلم إنما يطلب للعمل، ومن أول سلالم العمل الأدب. ولذلك يقول بعض العلماء: من لم يكن له أدب لم يؤخذ منه علم. ولهذا ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يهتم اهتماما بليغا بالأدب. ولا ريب أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كثيرا من آداب العلم، حتى إن العلماء رحمهم الله يذكرون صفة جلوس جبريل عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بذاك الفعل على أدب من آداب طلاب العلم، كما أن العلماء رحمهم الله يذكرون أعظم رحلة في طلب العلم موجود في كتاب الله عز وجل. وهذا سؤال لطلاب وطالبات العلم: ما هو أعظم رحلة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى في العلم؟ الجواب: أعظم رحلة موجودة في كتاب الله تعالى في العلم أو في طلب العلم رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر. وفي هذه الرحلة آداب عظيمة وكثيرة بوب عليها البخاري في صحيحه في كتاب العلم. وهنا أجد نفسي طواعية أذكر أن البخاري رحمه الله قال في جامعه الصحيح، قال: كتاب بدء الوحي، ثم قال: كتاب الإيمان، ثم قال: كتاب العلم، ثم بدأ بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والصوم، ثم الأعمال الأخرى من أعمال أهل الإسلام. وهنا سؤال مهم: ما وجه كون البخاري ذكر كتاب بدء الوحي قبل الإيمان؟ لأن الوحي هو الذي يوصل الإنسان إلى الإيمان الصحيح، والإيمان إذا كان مبنيا على الوحي كان سليما، وهذا الإيمان لا يثبت إلا بالعلم، ولذلك ذكر كتاب العلم بعد الإيمان. فمن آداب طالب العلم أنه ينبغي له أن يدرك ماذا يزرع وماذا يحصد وماذا يجني، وأي زهر سيزهر وأي ثمر سيثمر. إنما يأخذه طالب العلم ليس دنيا فانية، ولا هي زينة من زينة الحياة الدنيا، إنما هو أشرف شيء في الوجود بعد الإيمان، ألا وهو العلم. العلم أشرف شيء في الوجود بعد الإيمان، لا يعدل العلم شيء أبدا. فالله أسأل أن يجعل العلم نواظر أعيننا وروضة أفكارنا ولذة أسماعنا وانشراحة صدورنا وسعة وراحة قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يتلذذون بالعلم أشد من تلذذهم بالمآكل والمشارب والملذات الدنيا. يقول الشافعي رحمه الله: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس يقول: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. وحتى لا يكون الحديث من هاهنا وهاهنا ويكون أقوالنا شجونا وشتاتا، فإني جعلت الحديث حول آداب طالب العلم منقسما إلى ثلاثة أقسام، مع أن هذه الآداب من حيث التقسيم العقلي أربعة: آداب طالب العلم منقسمة إلى أربعة، ما هي؟ الأول: آداب طالب العلم مع نفسه، وتحته أنواع سأذكرها. ثانيا: آداب طالب العلم مع شيخه، وتحته أنواع سأوردها. ثالثا: آداب طالب العلم مع كتابه، وتحته أنواع سأنثرها. بقيت القسمة الرابعة والتي لا أذكرها، وهي آداب طالب العلم مع أصحابه. آداب طالب العلم، آداب طالبة العلم مع صاحباتها، هذه لا أذكرها لأنها معروفة مطلوبة في آداب الصحبة، وكثير من المصنفين في الآداب يذكرون ما يسمى بآداب الصحبة، وقليل منهم من يذكر ما يتعلق بآداب طالب العلم مع نفسه أو مع شيخه أو مع كتابه. إذن نرجع فنقول: ما آداب طالب العلم مع نفسه؟ لا شك أن الذي يريد أن يدرك فضل العلم عليه أن يتأدب بالآداب حتى يرفعه الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أتدرون ما فضل العلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي حديث أبي الدرداء: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لكن هذا بحاجة إلى الأدب، وأول هذه الآداب آداب طالب العلم مع نفسه، وهو 12 نوعا. أقول إن آداب طالب العلم مع نفسه ذكرها الحافظ ابن جماعة رحمه الله، فأورد منها 12 أدبا، أولها وأهمها وأسها وأساسها دوام مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. يا طالب العلم، يا طالبة العلم، اجعلي قلبك دائما مراقبة لله تبارك وتعالى، سواء في حال الانفراد أو في حال العلانية. يقول الله جل وعلا، وهذا الخطاب عام للمؤمنين، وأهل العلم وطلاب العلم مخاطب به على وجه الخصوص من بين المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن لم يدم المراقبة لله تبارك وتعالى في السر والعلن فإنه خان العلم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. هذا أدب مهم، وهذا الأدب لا يتأتى بين ليلة وضحاها، بل أنت بحاجة إلى التدريب والتمرين حتى يصبح الله جل وعلا نصب عينيك في كل صغيرة وكبيرة. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. الأدب الثاني صون العلم عما صانه علماء السلف، والقيام بالعلم بما جعله الله تعالى فيه من العزة والشرف. ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يصون العلم عن سفاسف الأخلاق، وأن يصون العلم عن دناءة الدنيا، فلا يبغى ولا يريد بالعلم دنيا فانية ولا كراسي زائلة ولا مناصب فاخرة، وإنما يطلب العلم ويصونه ويراه جوهرة ثمينة، ويراه جوهرة ثمينة لا يعدلها شيء، فهو يحافظ عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولذلك قال الزهري رحمه الله: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. ولهذا العلم يؤتى ولا يأتي، وكثير من علماء السلف رحمهم الله رفضوا الدخول إلى بيوت السلاطين والحكام حتى لا يبيعوا علمهم بالدنيا الفانية. ولنأخذ مثالا على ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، فقد جاء إليه هارون الرشيد وطلب منه أن يحدثه بموطئه ليسمعه هو ومن معه من الوزراء وأبنائه، فرفض الإمام مالك رحمه الله وقال: العلم إنما يؤتى ولا يأتي. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله إنما رفض أن يأتي إلى الحاكم في بخارى ليحدث بصحيحه، وقال: إنما العلم يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فينبغي صون العلم عن سفاسف الدنيا الدنية. الأدب الثالث التخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها قدر الإمكان. التقلل منها قدر الإمكان. وأقول لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يجعل الدنيا بمثابة موضع قضاء الحاجة، يدخله اضطرارا ويخرج منه سراعا. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالدنيا وزخرفها، لا سيما العالم وطالب العلم، وإنما يروح بالمباحات من الدنيا لأجل العلم، وإلا فإن زهرته في العلم وبستانه العلم وسياحته في العلم ونظارته في العلم. الأدب الرابع تنزيه العلم عن جعله سلما للوصول إلى الأغراض الدنيوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من طلب بشيء من ما يطلب به رضا الله الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: نزلت في من يريد بالعلم الدنيا، فينبغي لطالب العلم أن ينزه علمه وأن لا يجعله سلما للأغراض الدنيوية من مال أو جاه أو سمعة. قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. تأملنا في قول الشافعي كيف أنه رحمه الله أراد البعد عن الصيت، أراد البعد عن الشهرة، فهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ولذلك جاء رجل للإمام الشافعي رحمه الله، جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإنسان يتواضع للعلم، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للعلم أعزه الله، ومن تواضع في طلب العلم رفعه الله. ولذلك يقول بعض السلف: من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طيلة حياته يذوق مرارة الجهالة، ومن عاش حينا من الدهر يذوق مرارة العلم فاز بعد ذلك بحلاوته. الأدب الخامس أن ينزه نفسه، أن ينزه طالب العلم نفسه عن المكاسب الدنية والمكاسب الرذيلة طبعا أو عادة أو عرفا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يعمل في المهن الدنية عرفا أو طبعا أو شرعا، فإن ذلك مما يحقر علمه، وذلك مما يشغله عن العلم الشرعي ويجعله ممنوعا من الوصول إلى العلم. العلم كما قال بعض العلماء: إن لم تعطه كلك لم يعطيك شيئا، إن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، إن أعطيته كلك أعطاك شيئا. الأدب السادس المحافظة على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كالصلوات الخمس والذكر والطاعة والصوم ونحو ذلك. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فطالب العلم يصبر على مرارة طلب العلم ويصبر على العبادة، فيجمع بين الصبرين: صبر في تحصيل العلم الذي هو قائد العمل، وصبر في تحصيل العمل الذي هو ثمرة العلم. الأدب السابع أن يحافظ طالب العلم وطالبة العلم على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. القولية مثل قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والمحافظة على الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والورد اليومي. أما المندوبات الفعلية فمثل النوافل، ومثل قيام الليل، ومثل صيام الاثنين والخميس، أو على الأقل 3 أيام من كل شهر، فإن ذلك من الأسباب التي تعينه على العلم. وقد كان كثير من السلف ينشغلون بالمندوبات الشرعية عن المباحات الدنيوية، أما طالب العلم أو طالبة العلم إذا انشغل بالمباحات الدنيوية عن المندوبات الشرعية فإنه يفوته كثير من العلم. الأدب الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق، فهذه من الآداب العظيمة لطالب العلم. مما يعرف به طالب العلم أن مكارم الأخلاق شيمه، أن حسن الأخلاق صفته، أن تبسم الوجه نظارته، أن حسن القول من أعظم شعائر لفظه ولحظه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل خلق نفسه القولية والفعلية، أن ينظر إلى لين الجانب مع نفسه، وأن ينظر إلى حسن البشاشة مع إخوانه. يقول الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن هناك ألفاظ حسنة وهناك ألفاظ أحسن، فالذي يتخلق به طالب العلم أنه يأتي بالألفاظ الأحسن، بالألفاظ الحسنى، باللفظ الأحسن، وليس فقط يكون كعامة الناس يأتي باللفظ الحسن، إنما يأتي باللفظ الأحسن. وأما الأخلاق السيئة فإن طالب العلم بينه وبينها بابا، فكم من محروم عن العلم بسبب سوء خلقه ودناءة لفظه وعبوسة وجهه وقوة شكيمة وصعوبة جانبه ونحو ذلك من الأسباب السيئة. الأدب السابع من آداب طالب العلم في نفسه أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية، ويعمر باطنه وظاهره بالأخلاق المرضية: الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهود، حسن الاعتذار، حسن الأدب، حسن القول، وغير ذلك من الآداب المرضية. وأما أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية، فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب والعجب عياذا بالله تبارك وتعالى، والرياء، وكذلك احتقار الناس. احتقار الناس، وما أدراك ما احتقار الناس؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الناس وبطر الحق. ما غمط الناس؟ احتقارهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: أن يحقر أخاه المسلم. هذا إثم عظيم، أن طالب العلم ينظر إلى من دونه بهذا الجاهل. وما ولماذا تنظر إلى الجاهل نظرة دنو؟ أبي العلم ترتفع؟ وما يدريك أن هذا العلم الذي أنت طلبته ليس فيه حلم ولا أدب، هل هو مطلوب عند الله؟ الجواب: لا. العلم المطلوب عند الله هو العلم الذي معه الحلم، هو العلم الذي معه الثمرة. ومن أعظم الثمار حسن الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأدب العاشر دوام الحرص على الازدياد من العلم بملازمة الجد والاجتهاد. دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي حتى يوم الوفاة. ولذلك كان كثير من السلف يقولون: مع المحبرة إلى المقبرة. ليس هناك وقت تتوقفين فيه عن طلب العلم، ليس هناك ساعة يمكن لك أن توقفي هذه الساعة عن طلب العلم. فطالب طالب العلم يطلب العلم أينما كان، في مدرسته، في مشيته، في جلوسه، في قيامه، في ذهابه، في إيابه، بل وفي نومته. يقول الفربري رحمه الله تلميذ البخاري: كان البخاري يضع رأسه لينام فيقوم من نومته لنكتة تذكرها، يقوم من النوم لنكتة علمية يريد أن يكتبها. ولذلك قال الربيع، وهو الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، يقول: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. الله أكبر، شيء عجيب. الشافعي رحمه الله عاش 56 سنة فحسب، مات شبابا كهلا ولم يشب، ومع ذلك مؤلفاته بلغت الدنيا، وأعظم مؤلفاته كتاب الرسالة في أصول الفقه وكتاب الأم في الفقه. 11 من الآداب أن لا ينظر إلى ما ينبغي له أن يكون علما فحسب، بل عليه أن ينظر إلى العلم الذي يؤدي إلى العمل، فينشغل طالب العلم بالعلم الذي ينتج عملا، ولا ينشغل بالعلم الذي لا ينتج عملا. مثل بعض الناس يسأل ويقول: ما معنى كذا وكذا؟ طيب، هل سألت نفسك أو سألت نفسك هل يترتب على هذا السؤال عمل؟ لأن الأسئلة التي لا يترتب وراها عمل ما في فايدة. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب بآداب السائلين، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فيسألوا عن أشياء يترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل. لذلك قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا اكتفيت، وإنما يطلب العلم علم ما يترتب عليه عمل حتى الوفاة. أخيرا، من آداب طالب العلم مع نفسه الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. ليس من الشرط كما يظن بعض الناس أنه لا بد أن إذا كتبت شيء أنشره، لا، هذا غلط كبير اليوم، أن بعض طلاب العلم وطالبات العلم مجرد ما أن يكتبوا شيء لازم ينشرونه في الواتسابات والتويترات والإنترنتات، وهذا غلط عظيم. وإنما ينشغل طالب العلم بالتأليف والجمع والتبييض والتسويد والتصحيف والكتابة، ينشغل انشغالا تاما، ولا يخرج ذلك إلا بعد مضي 10 سنين من حياته في طلب العلم، لأنه هو إذا رجع إلى ما كتب في أول العمر أو في أوسط العمر أو في آخر حياته يعلم الفارق بين ما كتب أولا وبين ما كتب ثانيا وبين ما كتب أخيرا. لكن مع الأسف الشديد أن طلاب اليوم وطالبات اليوم أصبحوا متشبهين بالعوام، لا يكتبون شيئا إلا نشروه، لا يتعلمون شيئا إلا نجدهم كأنهم يريدون أن يقولوا للناس هذا هو علمنا. هل مر عليك في طلب العلم، أو هل مر عليك يا طالبة العلم في حياتك التي أمضيتيها في طلب العلم 10 سنوات مثلا حتى تكوني مؤهلة لنشر هذا العلم بين الناس، وتكوني بإذن الله مصونة عن الزلل؟ بعض الناس اليوم يطلب العلم شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ثم يريد أن يكون رأسا على 100 والمئين، وهذا خطأ عظيم. فينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالتصنيف والجمع والتأليف، ولو لم يكن ذلك لأجل إخراجه للناس الآن. ولذلك قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله: يثبت الحفظ، يعني يتكلم عن أهمية التصنيف والكتابة. لابد أن تسألي نفسك: كم كتابا كتبت بيدك؟ كان من سلف من علمائنا يقولون: من لم ينسخ بخط يده 100,000 حديث فليس بطالب علم. يلا، من نسخ البخاري؟ من كتب البخاري مثلا؟ قد يقول قائل: ما فائدة الكتابة وهي موجودة، نسخ موجودة في الأسواق؟ لا، إن كتابة العلم سبب لثباته في القلب. ولذلك يقول الحافظ الخطيب البغدادي مبينا فوائد التصنيف والجمع والتأليف، يقول: إنه بذلك يثبت الحفظ ويذكى القلب ويشحذ الطبع ويجيد البنيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر بإذن الله تبارك وتعالى. أنتقل إلى النوع الثاني من آداب طالب العلم مع شيخه، وأذكر هذه الآداب على سبيل الاختصار ما أمكن إن شاء الله. أولا، ينبغي للطالب أو طالبة العلم أن يقدم النظر ويستخير الله تبارك وتعالى في من يأخذ العلم عنه، فلا يأخذ علمه عن كل أحد، كما أنه لا يأخذ علمه من كل صحيفة وكتاب ومؤلف، فكذلك لا يأخذ علمه عن صحفي ولا عن متكلم ولا عن لسن، وإنما يطلب العلم من أهله، كما قال الإمام ابن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأدب الثاني لطالب العلم مع شيخه أن ينقاد لشيخه في أموره التي يصلح حاله في طلب العلم، فلا يقدم على رأي شيخه كتابا، وإنما يبدأ بما يراه شيخه، ثم إذا أنهاه يستشيره، وهكذا يمشي على إشارة شيخه حتى يبلغ العلم بإذن الله عز وجل. ولذلك قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يصبر على رأي شيخه إذا كان موافقا للشرع. الأدب الثالث لطالب العلم مع شيخه أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال والاحترام. ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن تفرغ قلبها من الانشغال عن الشيخ، فينظر إلى الشيخ نظرة احترام، وحينئذ يقع كلام العالم في قلبه أو في قلبها وقع الحصى على الأرض، فيثبت بإذن الله عز وجل. أما إذا كان العين ناظرا إلى العالم أو طالب العلم المدرس نظرة دون أو نظرة مساواة، فإن ذلك مدعاة إلى نسيان العلم وعدم الاستفادة منه. الأدب الرابع أن يعرف لشيخه حقه ولا ينسى له فضله. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إذا ذكرت الله تبارك وتعالى فلا تذكر الاسم مجردا، وإنما تقول: قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعز، قال الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك مما يدل على تعظيمك للرب جل في علاه. وإذا ذكرت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تذكره ذكرا مجردا، بل ينبغي أن نذكره صلى الله عليه وسلم مع الصلاة أو مع الرسالة والنبوة، فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. وإذا ذكرنا العلماء رحمهم الله تعالى فحقهم علينا أن نترحم، عليهم، وإذا ذكرنا الصحابة فحقهم علينا أن نترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم. الأدب الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. أو سوء خلق يكون منه. يصبر طالب العلم على الجفوة وعلى الغلظة التي تكون من بعض المشايخ، ولذلك كان كثير من العلماء يصبرون على شدة مشايخهم حتى لا يحرم العلم، فإن شدة الشيخ وغلظته لا ينبغي أن يكون سببا لحرمان نفسك من العلم، بل ينبغي أن يكون ذلك سببا للجلد وسببا للصبر. أيضا من الآداب، وهو الأدب السادس، أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة. فإذا كان الأستاذ أو الشيخ يعلمنا بعض النقائص التي فينا أو يذكرنا ببعض الفضائل التي فاتتنا، فينبغي أن نشكره ونثني عليه بهذه الفعال الحسنة. أيضا من الآداب مع الشيخ أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان مسبق أو باستئذان ملحق. ثامنا أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المؤدب. فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يستحضر آداب جلوس طالب العلم بين يدي شيخه، ويستفاد ذلك من حديث جبريل قال: فدخل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد. هذه جلسة بعض الناس يجلس في حلق العلم كأنه نايم على السرير أو يتمغط أو يتمطط ونحو ذلك من الأمور، فهذا خلاف الأدب. من الآداب أيضا أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، فلا يناديه باسمه وإنما يكنيه أو يلقبه، فيقول: يا شيخنا، أو يقول: يا أستاذنا، أو يقول: يا أبا فلان، أو يا أم فلان، ونحو ذلك. فهذا من الآداب مع الشيخ. أيضا وهو العاشر، إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينقد شعرا وهو يحفظه أو يعلمه أو يدركه أو سبق إلى ذهنه شيء، فإنه ينبغي له أن ينصت إليه وأن يظهر حاله كأنه متعطش إلى ما يقوله، فرح بما يسمعه، وإن كان ذلك معلوما عنده مسموعا مسبوقا إليه. الحادي عشر، الأدب الحادي عشر، أن لا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا من بعد إذنه، إذا سمح له يتقدم ويشرح، وإلا فلا ينبغي له. ولهذا أدركنا مشايخنا وإنهم كبار سن قد جاوزوا 50، لكنهم ما كانوا يتكلمون بين يدي مشايخهم الذين هم أكبر منهم سنا. أيضا الأدب الثاني عشر، إذا ناوله الشيخ شيئا كتابا أو قلما أو فائدة أو ورقة، فإن عليه أن يأخذ ذلك باليمين وأن يتناوله كما يتناول طالب العلم كتب المشايخ، ولا ينسى آداب المناولة. الأدب الثالث عشر، إذا مشى مع الشيخ فإنه ينبغي له أن يكون أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا إذا كان الحال يقتضي خلاف ذلك أن يكون سائلا فيكون عن يمينه أو عن يساره، ولا يكون بين يديه إذا مشى حتى لا يعرقله عن المشي. فهذه 13 نوعا من أنواع آداب طالب العلم مع شيخه. أنتقل إلى القسم الثالث والأخير، وهو آداب طالب العلم مع كتابه. هذا باب واسع وكبير، وإنما أقتصر على بعض هذه الآداب. الأول أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب
التي يحتاج إليها ما أمكنه ذلك، لا سيما أمهات الكتب، لا سيما أمهات الكتب مثل الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومثل كتب في التفسير كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وتفسير السعدي ونحو ذلك من التفاسير السلفية النقية. وكذلك يهتم بكتاب في اللغة يكون بين يديه دوما يرجع إليه حينا بعد حين حتى يتعلم معاني العربية وغرائب الكلمات. وهكذا يكون عنده من الكتب العلمية في كل فن أصلا يرجع إليه. الأدب الثاني يستحب لطالب العلم إذا كان عنده كتب أن يعيره لمن لا يضر الكتاب ولا يخشى عليه من الضياع. وهو إذا لم يكن عنده الكتاب فيستحب في حقه أن يطلب الإعارة، فإذا انتهى من القراءة فإنه يرد الكتاب إلى صاحبه. الأدب الثالث إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فإن عليه آدابا معينة. أولا يكتب في طرة الكتاب متى بدأ بقراءة هذا الكتاب. ثانيا يدون الفوائد العلمية المستفادة من الكتاب في ناحية معينة، إما في أول الكتاب أو في آخر الكتاب. ثالثا إذا مر بشيء يشكل عليه فإنه يضع على ذلكم المشكل فوقه أو تحته خطا ثم يضع علامة الاستفهام جنبا، فإذا لقي شيخه يستفهم. وينبغي كذلك أنه إذا انتهى من الكتاب يقول وقد انتهيت من قراءة هذا الكتاب في يوم كذا وكذا في بعد عدة جلسات يذكرها إذا أمكن ذلك. وهو في حين المطالعة لا ينبغي له أن يضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا. أرأيتن التوراة والإنجيل، التوراة الموجودة الآن عند النصارى محرفة ولا ليست محرفة؟ قطعا التوراة الموجودة محرفة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن. ومع ذلك لأن في هذا التوراة شيء من المنزل لم يحرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت المدراس عند اليهود لكي يناقشهم لما وضع أتوا له بالكتاب إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الوسادة فوضع التوراة عليها. لعلنا نقف على هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما قلنا ونجعله حجة لنا لأنه قد أذن المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.